العراقي محمد الشيعي السوداني أن الاعتداء يقتل عن عمد فرص الحلول السلمية، معتبرا أن أي اعتداء على أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية يهدد أمن الدول جميعها، فيما اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الاحتلال يريد تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة، محذرا من أن سلوكه المنفلت يدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته في القمة الإسلامية الطارئة في الدوحة أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية. وقال بزشكيان أن العدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن إسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي، فيما حذر من أنه ليست هناك أي دولة عربية أو إسلامية بمنأى من هجمات إسرائيل، مشددا على أنه لا خيار أمام العالم الإسلامي سوى توحيد الصفوف والمواقف. انتخبت إيران كواحدة من 8 نواب رئيس المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في فيينا. وأبدى ممثل أمريكا استياءه من إدراج إيران من قبل المجموعة، وكرر ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، مدعيا أن إيران لم تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، فيما اعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار غير مناسب. وفي المقابل رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمة رضا نجفي الاتهامات السياسية الأمريكية، وقال إن القرارات في المنظمة تتخذ بأغلبية الأصوات ولا يمكن لدولة واحدة منعها. استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم، فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. دانت حركة حماس استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، واعتبرت القصف الممنهج للأحياء السكنية وتهجير المدنيين جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية. وأكدت في بيان أن هذه الجرائم تستمر وسط عجز دولي وغياب إرادة لوقفها، مشددة على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه رغم عامين من العدوان. وأضافت بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصلون الدفاع عن أرضهم، وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق المدنيين الأبرياء. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت نابلس ورام الله والخليل وطول كرم والقدس المحتلة، تخللت اعتقالات وتضييقات على المواطنين. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا، واعتقلت شخصين آخرين في بلدتي ترمسعية ودير جرير قرب رام الله، فيما منعت قوات الاحتلال الطلاب الفلسطينيين من الخروج من مخيم شعفات في القدس المحتلة وعرقلت وصولهم إلى المدارس. وحول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية نستمع لهذا التقرير.
سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة بالضفة الغربية، وأرفقتها بعمليات هدم وتخريب واعتقالات إثر إصدار الاحتلال قرارات بتجريف أراض والاستيلاء على أخرى. فبعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنوه بلدة بيتونيا برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقرى تل وبيتا وأودلا وكفر راعي بنابلس وجنين شمال الضفة وبلدات ترقوميا والتركيز والتوانة ومخيم العروب بالخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية ومخيم الجلزون برام الله ومخيم الأمعري ومحيطه بمدينة البيرة. وإثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري وإطلاقها قنابل الغاز بكثافة في أحياء المخيم، اندلعت مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين. وفي حين اقتحمت قوات للاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية تل غربها وخربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، نفذت جرافات للاحتلال عمليات هدم في بلدة بروقين غرب سلفي. كذلك اقتحم مستوطنون وادي عجول وعارورة شمال غرب رام الله، ونفذ آخرون أعمال حفر وتخريب في خربة أم الخير في مسافر يطا بالخليل. وفي خطوات الاحتلال التوسعية بغطاء أمني، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في المدينة وضواحيها، مع العلم أنه منذ بداية العام أصدرت سلطات الاحتلال نحو 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار تحت ذريعة اتخاذ هذه التدابير أمنية، مستهدفة مساحة تقدر بأكثر من 607 دونمات في تصاعد غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالاستيلاء على 10 دونمات و82 مترا من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ما يتسبب باقتلاع وخسارة المئات من أشجار الزيتون المعمرة. وتشهد بلدة كفر الديك منذ سنوات تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية على حساب ممتلكات أصحاب الأرض الفلسطينيين.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد الوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءات تتواصل بغطاء غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. شكرا لكم كرم المتابعة مستمعين الكرام، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لأحبتنا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار الذي يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على مستوى الداخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: الأزمة النووية الإيرانية بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة. سوف نتوقف أحبتنا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عن الاتفاق الأخير الذي حصل بين إيران وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيف يمكن وصف هذا الاتفاق والذي يميزه عن المحاولات السابقة. سوف نتحدث مع حضراتكم أحبتنا الأكارم طبعا بغض النظر عن بنود الاتفاقية هذه، عن هل ستلبي المطالب الإيرانية الأساسية، وأيضا سوف نتحدث قليلا عن الجانب المصري الوسيط في هذه الاتفاقية. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج، وأرقام الهواتف بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. رقمنا على تطبيق الواتساب 00989-993-794-2431. وموقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا حدث وحوار. طبعا ما يخص محور الحديث وما يأتي في هذا اليوم وقبل دقائق عن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، نظرا لمستجدات الأمر حقيقة، ونحن سنخصص إن شاء الله لقاءاتنا القادمة للحديث عن هذه القمة ومخرجاتها، التي مرة أخرى مع شديد الأسف لا نرى طبعا موقفا عمليا ولا ربما صارما يردع كيان الاحتلال بشكل حقيقي وواقعي، ولكن ربما قد حصل حقيقة إجماع على مستوى الدول الإسلامية وكذلك العربية، هو بحد ذاته ممكن أن يكون إنجازا حتى يتم الاستفادة منه في المستقبل. لكن سنسلط الضوء قليلا وأيضا نأخذ أراء ضيوفنا الأكارم لربما في دقائق عن هذا الموضوع، وإذا كانت لكم مشاركات ومساهمات سوف نستمع إليها أحبتنا الأكارم. بغض النظر عن محتوى الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أردنا أن نعود إلى حديثنا في هذا اللقاء الذي أبرم بوساطة مصرية في القاهرة، والذي من غير المرجح أن يؤدي إلى حل لخلافات الطرفين في المستقبل، تكمن أهمية هذا الاتفاق في الفترة الزمنية لتحقيقه، أي قبل حوالي أسبوعين من تفعيل آلية سناب باك، آلية الزناد. من هنا ينبغي التريث لنرى فيما إذا كان هذا الاتفاق يفتح نافذة للدبلوماسية في إدارة الأزمة الحالية أم لا. كما تزامن طبعا التوصل إلى هذا الاتفاق بين إيران والوكالة بالتزامن مع الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة، وهو أمر ليس بجديد، حيث عادة ما تبرم مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات في وقت يعني تصاعد أو تتصاعد الخلافات مع الوكالة تجنب اتخاذ قرارات صارمة ضد إيران وحدوث تصعيد في الموقف. على الرغم من أن النجاح المؤقت لهذه الطريقة أحيانا، إلا أن مثل هذه التوافقات لم تؤدي النهاية إلى تسوية القضايا الخلافية وإلى حلول مستدامة. في هذا السياق ثمة تناقضات طبعا بين تصريحات رافائيل غروسي المدير العام للوكالة وعراقجي وزير الخارجية الإيراني حول مضمون الاتفاق. من جهة أعلن غروسي أن الاتفاق يتضمن تفتيش جميع المنشآت النووية الإيرانية وتقديم تقرير حول المواقع التي تعرضت للهجوم والمواد النووية الموجودة فيها. ومن جهة أخرى أكد السيد عباس عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني أنه حاليا قد تم السماح فقط بوصول مفتشي الوكالة إلى محطة بوشهر للإشراف على عملية تغيير الوقود. كما نفهم من كلمة حاليا يعني في كلام السيد الوزير عراقجي أنها تعني جدول زمني للتفتيش، يبدو أن طهران هي التي نظمته بطريقة تجعل تنفيذ الاتفاق الفعلي مع الوكالة يبدأ بالتزامن مع انتهاء المهلة الزمنية التي تمتد لشهر واحد لآلية الزناد أو كذلك بعدها. وهكذا يتضح طبعا أن الهدف الرئيسي لطهران من هذه الاتفاقية هو منع تفعيل آلية الزناد وتوفير وسيلة لتمديد القرار 2231، ومن أحد شروطه أوروبيا التعاون الكامل مع الوكالة. لكن حتى لو كان هناك تمديد مؤقت للقرار ووقف مؤقت لآلية الزناد، فإن تنفيذ الاتفاق سيظل يواجه عقبات جدية، لأن طهران لن تقدم أي تنازلات خارج إطار الضمان والتعاون مع الوكالة دون انتظار لتحديد اتجاه المحادثات المحتملة مع الولايات المتحدة. وعلى أي حال سيكون هذا الاتفاق على المحك خلال الأسبوعين القادمين لمعرفة ما إذا كان قادرا على منع تنفيذ آلية الزناد سناب باك أم لا. والقرار النهائي بات الآن بيد الترويكا الأوروبية التي رحبت بصورة غير مباشرة وبحذر بالاتفاق الأخير. السؤال هو هل يكفي مجرد هذا الاتفاق لتمديد القرار 22-31 وتأخير تنفيذ آلية الزناد بالنسبة للترويكا الأوروبية، أو ستكون الترويكا بانتظار تحقق شرط آخر من شروطها وهو استئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في حدث وحوار. الأزمة النووية الإيرانية بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة عنوان حديثنا حبتنا، وسوف ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى كلام ومداخلة الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله. أخوة الأعزاء، فيما يتعلق بسؤالكم حول الأزمة النووية في الجمهورية الإسلامية وتداعياتها بعد توقيع الاتفاق في القاهرة، فقد جاء هذا الاتفاق مطابقا لكل الشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية، وهو يشمل فقط مرفأ بوشهر النووي، ولا يتضمن أي عمليات تفتيش لا مفاجئة ولا منظمة للمواقع النووية الأخرى، ولا يتضمن أي قيود على البنى التحتية العسكرية وخاصة الصاروخية، كما حاول المنافق الروسي أن يوحي بأن هذا الاتفاق يشمل كل البنى التحتية العسكرية في إيران. هؤلاء اعتادوا على النفاق بشكل كبير، وإلا كيف يمكن أن يكون هكذا اتفاق يصادق عليه يعني مجلس الوكالة النووية في الجمهورية الإسلامية ومجلس الأمن القومي الأعلى في الجمهورية الإسلامية؟ فبالتالي أبدا هذا الاتفاق لا يمكن لهؤلاء المفتشين أن يزوروا أي مواقع داخل الجمهورية الإسلامية لا نووية ولا غير نووية خارج إطار مفاعل بوشهر النووي، والتي تقتصر أيضا زيارتهم عليه على استبدال الوقود النافذ بوقود جديد وشيء من هذا القبيل. بالتالي أعرف أن أو نقول نستطيع أن نقول بأن هذا الاتفاق بعد العدوان الغادر ضد الجمهورية الإسلامية الإرهابي الذي جاء بتدبير أمريكي، وإن كان هناك الصهيوني قد دخل على الخط وبتعليمات أمريكية، ولكن تم الرد على هذين العدوانين الأمريكي والصهيوني بضربات صاروخية لم تكن متوقعة أبدا من كل الأعداء، حيث اضطروا بعد ضربة قاعدة العديد أن يلجأ ترامب إلى إعلان رسمي لوقف العدوان. وبالتالي لو كان الكيان الصهيوني في حينها أو الأمريكي في موقع القوة لما وافق على وقف العدوان ولما طلب وقف إطلاق النار، وبالتالي أيضا لما عاد هذا العدو الصهيوني والتزم رغما عن أنفه بوقف إطلاق النار ووقف أعمال العداء ضد الجمهورية الإسلامية، لأنه ليس في قاموس هذا العدو أن يلتزم فورا وبنفس الدقيقة على وقف أعمال العدوان ضد أي طرف لم يفعلها سوى مع المقاومة الإسلامية في لبنان في العام 2006 ومع الجمهورية الإسلامية حاليا. وأيضا بهذه الطريقة يثبت للقاسي والداني أن اليد العليا في هذه المعركة كانت للجمهورية الإسلامية، ولذلك جاء هذا الاتفاق أخيرا طبقا للشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية والتي تكفل أمنها القومي والتي تضرب كل الادعاءات العدائية التي تحاول أن تؤثر بأن مفاعلات الجمهورية الإسلامية النووية تسير نحو منحى عسكري، مع العلم أنه برأيي الشخصي لا يمكن لا لأمريكا ولا لأوروبا ولا للكيان الصهيوني ولا لأي قوة في العالم أن تحدد المسار الذي يجب على الجمهورية الإسلامية أن تسلكه، سواء بامتلاك القنبلة النووية أم لا. هذا شأن يحدده قائد الجمهورية الإسلامية، تحدده هذه الدولة العريقة، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه إلها ويعطي الامتيازات لهذا الطرف أو يحرم هذا الطرف الآخر. أن العدو الأمريكي هو أول من امتلك القنابل النووية وأول من استعملها هو والعدو الصهيوني مع الفرنسي الذين قاموا بتجارب نووية في الصحراء الجزائرية أثناء فترة الاستعمار، لذلك هؤلاء القتلة لا يحق لهم أن يحددوا مصير ومستقبل الجمهورية الإسلامية في مجال صناعة الطاقة النووية سواء كانت سلمية أم عسكرية. هذا الأمر يرتبط بقرار القائد وحده ولا يرتبط بأي قانون جائر تضعه أمريكا أو هذا الغرب المنافق. لذلك أرى أن الأمور سوف تسير وفقا للتوجهات في الجمهورية الإسلامية وليس وفقا لأي توجهات عدائية تحاول هذه الوكالة الدولية أن تسلكه طبقا وتعزيزا للمواقف الأمريكية والصهيونية المعادية.
أشكر جزيل الشكر الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان على هذه المداخلة التي استمعنا إليها. دعونا في هذه اللحظات ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا المباشر من العاصمة طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى، وحييكم مستمعيك أيضا.
حياكم الله، بارك الله بكم وشكرا جزيلا على حضوركم معنا. أستاذ مهدي حسن، دعني في البداية ولكي نعرج قليلا على ما جرى هذا اليوم في القمة العربية والإسلامية أتساءل عن وجهة نظركم يعني البيان في دقائق ولو إن سمحتم. طبعا هذا طلبا لمستمعينا الأكارم الذين تحدثوا لربما عن هذه القمة، كيف ترونها؟ هل حقيقة مثل ما يتحدث الإعلام العربي هو حدث تاريخي أو لا، مثل ما نرى في البيان الختامي لا يتضمن أي موقف عملي لردع الكيان المحتل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع يعني مثل ما توقع المحللون أو الكثير من المحللين والخبراء أن هذه القمة كسابقاتها سوف تخرج بنتائج مشابهة تماما لما سبقها من قمم، مع فرق يعني بسيط جدا، وهو أن هناك دعوات لمواجهة الكيان، وهناك دعوات لوضع آلية لتفعيل المواجهة. لم نلاحظ حقيقة أن البيان الختامي قد تضمن مثلا إجراءات عملية، يعني على سبيل المثال وك يعني خطوة متواضعة جدا. نعم. أن إعلان بعض الدول وقف عملية التطبيع، إعلان الدول النفطية مثلا قطع النفط عن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الداعم للكيان الصهيوني والذي رعى هذا العدوان على قطر واستهداف قيادات حركة حماس السياسية. لم يتضمن هذا البيان الختامي آلية يعني المقاطعة أو مثلا طرد السفير الإسرائيلي في الدول التي لها علاقة مع الكيان الصهيوني مثل مصر والأردن والبحرين والإمارات وما شابه ذلك وحتى السودان. يعني لم يتضمن البيان الختامي تشكيل أو الإقدام على تشكيل قوة عسكرية من الدول الإسلامية تتولى إنقاذ سكان غزة. يعني عملية الإبادة لم يشر إليها ولم تتضمن القرارات أي قرار حقيقة يتبنى الدفاع عن هؤلاء المظلومين وردع الكيان الصهيوني، إنما جاءت يعني توصيات ودعوات والتعبير عن الغضب. وأعتقد أن يعني أن القمة من ألفها إلى يائها هي محاولة لامتصاص واحتواء الغضب الشعبي.
طيب لننتقل إلى محور حديثنا وما يخص الأزمة النووية الإيرانية والاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة، كيف تصفون أستاذ مهدي حسن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما الذي يميزه عن المحاولات السابقة؟
يعني الاتفاق بنظر الكثير من المحللين والخبراء بأنه على جانب كبير من الأهمية. لماذا؟ لأنه يعني يعتبر خطوة حقيقة مهمة جدا في طريق عملية التصعيد. أنتم تعلمون أن هذا الاتفاق جاء بعد حرب 12 يوم بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، وهي حرب كادت إذا لو يعني قيض لها أن تستمر شملت كل أرجاء المنطقة، يعني لتحولت إلى حرب إقليمية وحتى إلى حرب دولية، لأنكم تعلمون أن الدول الغربية والولايات المتحدة سوف لا تفرط بهذا الكيان الصهيوني، لأن جوزيف بايدن قال أن هذا الكيان لو لم يوجد لوجدناه في هذه المنطقة، فهو حارس المصالح الغربية والأمريكية. والكثير من الخبراء أيضا أكدوا، الخبراء العسكريين أكدوا أنه في الأيام الأخيرة من 12 يوم الحرب أن هذا الكيان أوشك على الانهيار، ولذلك يعني نتنياهو طلب من ترامب وقع يعني أن يدفع لحلفائه القطريين وغير القطريين للتوسط لإقناع إيران بوقف يعني الحرب خوفا من حصول الانهيار وبالتالي يعني تلاشي هذا الكيان الغاصب.
نعم.
لذلك هذا يعني هذا الاتفاق يعني وإن توقفت الحرب بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية يعني ظل التوتر بين الطرفين والكل كان يتوقع استئناف هذه الحرب ثانية حيث ستكون يعني أقسى وأشد وطأة من حرب الاثناعش في يوم الماضية. ولذلك هذا الاتفاق يعني حينما جاء أولا يعني سحب المبررات والحجج التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لتبرير العدوان على الجمهورية الإسلامية. وثانيا يعني سلب ما يسمونه شرعية الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في ممارسة الضغوط والتصعيد ضد الجمهورية الإسلامية. وثالثا فتح الطريق للدبلوماسية لتأخذ مسارها بدلا من التصعيد واستئناف الحرب مرة أخرى التي يمكن أن تحرق كل المنطقة.
جيد. هنا السؤال المطروح أستاذ مهدي حسن، يعني هذه النقاط الإيجابية لهذا الاتفاق طبعا وعدم توسع المواجهات والحرب وتهدئة الأمور ووجود باب الدبلوماسية مفتوحة ومستمرة في هذا الأمر وسحب البساط من الدول الأوروبية، لكن هل بنود هذه الاتفاقية تلبي المطالب الإيرانية وإن لم طبعا نعرف عنها كثيرا؟
بدون شك هو لم يعلن بشكل مفصل، لم يعلن عنه حتى أن بعض نواب المجلس اعترض على ذلك، لكن يعني رئيس مجلس الشورى قاليباس اطلع عليه وكذلك رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى زود بنسخة منه. هم يقولون يعني الجانب الإيراني يؤكد أنه يلبي كل الشروط الإيرانية بحيث يختلف عن لأنه عملية التفتيش وعملية مراقبة الوكالة الدولية اختلفت كليا طبقا لهذا الاتفاق عما كان سائدا قبل الحرب وقبل قصف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للمنشآت النووية. يعني من الميزة الأساسية لهذا الاتفاق أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما يعني أقره أيضا رئيس الوكالة الدولية رافائيل جروسي، يعني أن التفتيش لا يتم إلا بموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، ولا يتم إلا يعني هذه الزيارات المفاجئة أو ما شبه ذلك، يعني لا تتم إلا بإشعار مسبق للجانب الإيراني وكثير من هذه الأمور. يعني ثم أن هذا الاتفاق سوف يلغى في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني على أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية، أو إذا أقدمت الترويكا يعني الدول الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني إذا أقدمت على تفعيل ما يسمونه آلية الزناد، يعني إرجاع الأمور إلى النقطة صفر إلى ما قبل الاتفاق عام 2015. وبالتالي يعني هذا الاتفاق يتميز بكثير من الأمور على الاتفاقات السابقة.
نعم. طيب، وأود أن أتساءل أستاذ مهدي حسن عن دور مصر في هذه المفاوضات، يعني كيف تنظر إلى هذا الدور الوسيط لربما المقبول من الجانبين؟ ويتحدث البعض يعني إدارة المفاوضات كانت ناجحة، قد فشلت فيه قوى أخرى في هذا الجانب، وما هي أهميتها طبعا لإيران؟
يعني هي مهمة جدا لإيران. أولا مصر يعني دولة عربية ودولة إسلامية ولها ثقل بالمنطقة، لكن أنا شخصيا أعتقد أن هناك يعني دعم سري من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من الدول الأوروبية لمصر، خصوصا على خلفية التي شهدت تقارب حقيقة بين إيران ومصر في الآونة الأخيرة، يعني قبل الحرب مع الكيان الصهيوني. يعني هناك يعني تبادل لوجهات نظر وزيارات، وإن كان لم تعلن عودة العلاقات بشكل الدبلوماسية بشكل رسمي، ولذلك المصريون لم يتحركوا اعتباطا وبدون دعم من قبل الأوروبيين ومن قبل الأمريكيين. أمريكا أيضا لها مصلحة في أن تمضي الجهود الدبلوماسية لأنها تتجنب الحرب، ويعني لأن الجمهورية الإسلامية قوية وأثبتت يعني في حرب 12 يوم كما قلت لكم أنها يعني يمكن أن تؤدي بالكيان الصهيوني إلى الانهيار والتلاشي. وأيضا الدول الأوروبية لا تحبذ وإن تهدد بالضغط على إيران بآلية الزناد، لا تحبذ تنفيذ هذه الآلية، إنما يعني تؤكد على المسار الدبلوماسي. إيران أيضا هي تريد أن تثبت للعالم يعني أنها لا تسعى نحو صناعة القنبلة النووية، وإن كانت هي قادرة على ذلك ومتمكنة، وكما قلت لكم قبل قليل لسحب الذراع من أمريكا ومن الكيان الصهيوني. ولذلك مصر تحركت يعني على مدى الثلاثة أشهر الماضية التي سبقت هذا الاتفاق في القاهرة، يعني تحركت بفاعلية يعني بلقاءات مباشرة وسرية وعلنية بين وزيري الخارجية يعني بدر عبد العاطي وسيد عراقشي، وأيضا باتصالات تليفونية يعني فاقت التسع اتصالات، كذلك اتصالات مماثلة ولقاءات مماثلة مع قروس رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتصالات وتحركات على الوزراء الخارجية الفرنسي الألماني يعني البريطاني وما إلى ذلك، يعني من أجل لأن لمصر أيضا مصلحة في تهدئة الأوضاع وتأكيد وتكريس المسار الدبلوماسي لحل الأزمة النووية مع إيران، وأيضا لأن أي تصعيد عسكري كما قلت لكم يشعل كل المنطقة، وبالتالي مصر ستكون جزء من هذه المنطقة، ويمكن أن تصلها النيران من إذا اشتعلت لا سمح الله.
أتمنى أن تبقى معي أستاذ مهدي حسن لحظات، أنتقل إلى غرفة السيطرة، أعود إن شاء الله وسؤالي الأخير لكم بعون الله.
نعم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. ومحور الحديث الأزمة النووية الإيرانية بعد الاتفاق مع الوكالة الدولية في القاهرة. أعود إليكم أستاذ مهدي حسن، وكحقيقة استجماع لأطراف الحديث، كيف تنظرون القادم من الأيام، خاصة آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية ودورها الآن؟ هل سنرى تمديد هذه الآلية للمستقبل؟ يعني إيران كيف تحاول أن تقف أمام هذه المسألة وحقيقة ضمان استقرار هذه الخطوات التي قد بدأتها إيران وتعزز لربما ضمان هذا القرار؟
أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء، يعني جماعة الترويكا الأوروبية، الترويكا الأوروبية، هل سيستجيبون للضغوط الإسرائيلية بتفعيل آلية الزناد؟ بالتأكيد هم يعني لا يريدون ولا يحبذون هذه الضغوط أو ممارسة هذه الضغوط وتنفيذ ما هددوا به، يعني لأنها لا تنسجم لا مع مصالحهم ولا مع أوضاع المنطقة المتشنجة حقيقة، يعني الظروف جدا متشنجة في هذه المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على سوريا وعلى غزة وأخيرا على قطر. لذلك إذا ارتكبوا، لكن المشكلة قبل ذلك، المشكلة أنهم يعني منصعون وذيول للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية. فإذا يعني استمروا في تهديدهم بعد 30 يوم يعني ونفذوا هذا، فيكونوا قد أدخلوا المنطقة في نفق تصعيدي خطير جدا، وهذا لن يعد بالنفع لا لمصالحهم ولا لمصالح أمريكا ولا للكيان الصهيوني. ويمكن أن يختلط الحابل بالنابل، لأن الجمهورية الإسلامية يعني وكما هددت بأنها سوف تخرج من الوكالة الدولية ويمكن أن تصنع القنبلة النووية في غضون مدة قصيرة جدا كما يؤكد المسؤولون الإيرانيون، ويمكن أن تحصل لا سمح الله حرب عارمة يعني تشتعل فيها كل أوضاع المنطقة، ويمكن أن يلتحق بها أطراف دولية، ويمكن أن تحصل حرب دولية لا تذر يعني تحرق الأخضر واليابس.
أحسنتم.
ولذلك نحن يعني في هذه اللحظة نتمنى أن يكون هؤلاء يمتلكون عقولهم ويؤبون إلى الرشد.
تحية طيبة للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، توقفت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
عفوا.
حياكم الله. التحية لكم أحبتنا في كل مكان، نعود إليكم ونستمع في هذه اللحظات وننتقل إلى مشاركات الأحبة عبر تطبيق الواتساب. مشاركة الأخ الكريم سيد عقيل الكفائي من العراق، أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلال المستمع الكريم الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الاتفاق الذي وصلت له الجمهورية الإسلامية بعد أن عرف الأعداء قوتها واقتدارها وكيف تتمكن من الدفاع عن سيادتها وما تملكه من مقومات اقتصادية واستراتيجية وجغرافية، جعلت الأعداء يرجعون إلى ملف التفاوض. وأنا أعتقد بل أجزم أن المستقبل الآن بيد الجمهورية الإسلامية والكرة بيدها، لأنها استطاعت أن تدافع عن نفسها وتتمكن من فرض قوتها وإرادتها بعدما عرف الأعداء قوة السلاح الإيراني وقوة الرد الإيراني، وتملك الموقع الاستراتيجي والموقع الجغرافي والتلاحم بين الشعب والقيادة، وبذلك استطاعت الجمهورية الإسلامية وتستطيع أن تمضي قدما نحو المستقبل الزاهر أمام التحديات التي يتربص بها الأعداء. فالموقف الجديد هو من مصلحة الجمهورية الإسلامية، وهم لم يرجعوا إلى التفاوض إلا ما عرفوا أن الجمهورية الإسلامية ماضية في ملفها النووي السلمي، وتتمكن من الخروج من اتفاقية حظر انتشار أسلحة النووية بعد أن هدد بذلك بعض السادة النواب في مجلس الشورى الإسلامي، وقدموا مقترح لمجلس الشورى الإسلامي، وما صدر عن هذا المجلس الموقر من قرارات تحظر التعاون مع هذه الوكالة. ولولا السياسة الحكيمة للجمهورية الإسلامية وبعض الوساطات الدولية التي جعلت الجمهورية الإسلامية ترجع إلى ملف وطاولة التفاوض، فالجمهورية الإسلامية تملك إرادتها وتملك قرارها والمستقبل لها، وإن شاء الله لن يتمكنوا الأعداء من فرض ما يملونه، بل ستمضي الجمهورية الإسلامية في برنامجها النووي الواعد الذي يخدم الشعب الإيراني المسلم الصابر، وستمضي المنطقة نحو التكامل الإقليمي في منطلق واحد، وهو التحدي للهيمنة الصهيونية وما نشاهده من اعتداءات على كل الدول. فعلى الدول الإقليمية أن تعي أن الجمهورية الإسلامية هي سند لهم وهي ليست عدو، وأن يتخلصوا من هذه العقدة التي يفرضها الكيان الصهيوني وتفرضها الولايات المتحدة بادعاءات واهية وباطلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. سيد عقيل الكفائي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا على هذه المشاركة. إلى أبي محمد مهدي من اليمن، أشكره جزيل الشكر. التحية لمقدم البرنامج والمخرج والضيوف والمستمعين الكرام. نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يفترض أنه بعد التوقيع على الاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة أنه ينهي الأزمة النووية التي يفتعلها الغرب وأمريكا لغرض عرقلة حصول إيران على الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وإيران قادرة على تجاوز كل المعوقات والمؤامرات وصولا إلى أهدافها وإلى نجاح عملية الحصول على الطاقة الذرية للأغراض السلمية. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطحنة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي من اليمن، أنت أيضا على هذه المشاركة والمساهمة معنا وفي لقائنا. نعم أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، ولاستجماع أطراف حديث حقيقة لقاءنا في هذا البرنامج سوف نتوقف أحبتنا الأكارم يعني عند التساؤلات التي طرحناها. من ضمن التساؤلات، هل تتمكن مصر حقيقة من إعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات كما يقولون بهذه الطريقة ويتحدثون خلال الأسبوعين القادمين؟ هل ستوافق الإدارة الأمريكية أساسا على تمديد القرار دون استئناف المحادثات، أم أنها ستضغط على الدول الثلاث الأوروبية لعدم القيام بذلك؟ ما يأتي حقيقة في الأنباء غير هذا الأمر، ولا نراه بهذه الطريقة كما يتحدثون ويقولون. ولكن فيما يخص إذا كانت أوروبا وأمريكا سترضيان بهذا الاتفاق الحش يعني بين إيران والوكالة أم لا، فإنه يعتمد بشكل أكبر على مدى استعدادهما ورغبتهما في تصعيد التوتر مع طهران في هذه الظروف. بالطبع إذا وافقت أوروبا على هذا الاتفاق، فإنه من غير المستبعد أن تقدم حقيقة طهران وعدا مطمئنا لاستئناف المفاوضات النووية بعد انتهاء سبتمبر، وبالطبع شريطة عدم حدوث طارئ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. حاليا الاتفاق ربما زاد من احتمالية وقف مؤقت لآلية الزناد إلى حد ما، ولكن ينبغي الانتظار لنرى إلى ماذا ستتوصل إليه الأطراف الأوروبية والأمريكية في النهاية. ما هو معلوم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع قيد أنملة عن ثوابت سياساتها وخطواتها الحمر وحق الشعب الإيراني بامتلاك طاقة نووية سلمية، وهي مستعدة لجميع الاحتمالات. يعني يبقى على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلتزم بالحيادية والمهنية وعدم التحول إلى دمية بيد قوى الاستكبار العالمي، كما على الجانب الغربي أن لا يتمادى أكثر في انتهاكاته وخروقاته للقانون الدولي وعدم معاودة طرح شروط غير قانونية وغير منطقية وتجنيب حقيقة يعني نفسه من الغضب الإيراني الذي أعلن أنه كرارا ومرارا مستعد لأي مواجهة وأي احتمالات تكون وتشمل هذه المنطقة. وصلنا إلى نهاية اللقاء أحبتنا الأكارم، كل الشكر والتحية لكم لكرم استماعكم. إلى لقائنا حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادر عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة وتأكيد الرؤساء على الاتحاد للوقوف بوجه الاحتلال. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن كيان الاحتلال بمهاجمته قطر انتهك القوانين الدولية واعتداءات تتواصل بقطاع غربي. وعشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف القوات الاحتلال على مدينة غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت العاصمة القطرية أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة في محاولة لاغتيال قادة من حركة حماس. وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الاحتلال يريد أن تصبح المنطقة العربية خاضعة لنفوذه، لافتا إلى أن هذا وهم خطير. ودانا رؤساء وكبار مسؤولي الدول العربية والإسلامية الاعتداء الإسرائيلي على قطر مؤكدين وقوفهم مع الدوحة ضد غطرسة الاحتلال. هذا وقال رئيس الوزراء العراقي محمد